ثم قال المصنف رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. هذا الباب له مناسبة بما قبله، وذلك أن الباب السابق ذكر فيه من يدعي أنه مؤمن ثم يتحاكم إلى الطاغوت راغبا مريدا، وكذلك الجاحد بأسماء الله وصفاته يزعم الإيمان ويدعيه، فهو من جنس أولئك الذين يدعون أنهم مؤمنون. وأما مناسبة الباب للتوحيد فهي ظاهرة، وذلك أن من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فقد أتى بما ينافي التوحيد ويناقضه، وذلك من شعب الكفر. ولأن توحيد الأسماء والصفات من أقسام توحيد الله عز وجل، فأقسام توحيد الله ثلاثة: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل في أفعاله في الخلق والملك والتدبير، وتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا في العبادة. وهذا القسم وهو توحيد الأسماء والصفات الذي سيأتي بيان شيء مما يتعلق به. وماذا أراد المصنف بهذه الترجمة وبهذا الباب؟ أراد عدة أمور، منها بيان أهمية هذا الباب، موضوع هذا الباب والموضوع الذي هو موضوع الأسماء والصفات. ثانيا بيان حكم من جحد هذه الأسماء والصفات التي سمى الله بها نفسه ووصف بها نفسه، هل هو ناج أو هالك؟ والمصنف لم يطلق الحكم في هذا الباب، لم يقل باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر، أطلق الحكم لأن في المسألة تفصيلا، لأن في المسألة تفصيلا سيأتي بيان هذا التفصيل إن شاء الله. ثالثا وجوب إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه. رابعا الحذر والتحذير من طرق أهل الضلال والزيغ الذين زاغوا في هذا الباب وضلوا. وهم المعطلة والممثلة. ناتي الآن إلى ذكر شرح للترجمة ثم بيان مقدمة لهذا الباب. في قول المصنف رحمه الله: باب من جحد. من هنا اسم موصول بمعنى الذي، وأسماء الموصول تفيد العموم كما هو معلوم. أيا كان ذلك الجاحد لشيء من الأسماء والصفات، وقوله جحد الجحود لغة مأخوذ من الجحد وهو الإنكار، وفي الاصطلاح هو إنكار الحق مع العلم به، إنكار الحق مع العلم به. وهو على نوعين: الأول إنكار تكذيب، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه إذا أنكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفات الله الثابتة في الكتاب والسنة، كأن يقول إن الله لم يستوي على عرشه، أو إن الله ليست له يدان، فهو كافر بإجماع المسلمين، لأن تكذيب الأخبار الواردة في القرآن والسنة تعد كفرا يخرج صاحبها أو صاحبه عن الملة بإجماع المسلمين. وهذا هو الذي وقع فيه المشركون، فقد أنكروا وجحدوا جحود تكذيب اسم الرحمن لله عز وجل، كانوا يكذبون بهذا الاسم، وسيأتي بيان ذلك في بعض الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله. النوع الثاني إنكار تأويل، وهذا لا يكون فيه تكذيب ورد وجحود للاسم أو للصفة، ولكن تؤول بمعنى يخالف ظاهرها، وهذا كما قال العثيمين رحمه الله على قسمين: الأول أن يكون للتأويل مسوغ في اللغة العربية، فهذا لا يوجب الكفر، و والثاني ألا يكون له مسوغ في اللغة العربية، فهذا حكمه الكفر، لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار في الحقيقة تكذيبا، مثل أن يقول المراد بقوله تعالى تجري بأعيننا أي تجري بأراضينا، فهذا كافر لأنه نفاها نفيا مطلقا فهو مكذب. فليس هناك في اللغة العربية أن العين تطلق على الأرض، ولو قال في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان المراد بيديه السماوات والأرض فهو كفر أيضا، لأنه لا مسوغ له في اللغة العربية ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية، فهو منكر ومكذب. لكن كيف يكون هناك مسوغ في اللغة العربية؟ كأن يقول إن اليد بمعنى النعمة أو القوة، فهذا لا يكفر، وإن كان مبتدعا فهو لا يكفر، لأن اليد في اللغة تأتي بمعنى النعمة. كما قال الشاعر وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب، فقوله من يد أي من نعمة، والمانوية الذين يقولون إن الظلمة تخلق الشر ولا تخلق الخير. ولكنهم وضعوا هذا في غير موضعه، وأول ما اتصف الله عز وجل به إلى معنى يخالف ظاهره، وقوله شيئا نكرة تفيد العموم، سواء كان ذلك الشيء قليلا أو كثيرا، حتى ولو كان الجحود لاسم واحد من أسماء الله تعالى ثبت بالقرآن والسنة. وقوله من الأسماء والصفات، من الأسماء، الأسماء جمع اسم، والاسم اختلف في اشتقاقه إلى قولين، القول الأول أنه مشتق من السمو وهو العلو والارتفاع، ووجه هذا أن المسمى يرتفع باسمه ويتبين ويظهر. والقول الثاني أنه مشتق من السمة وهي العلامة، ووجه ذلك أنه يكون علامة على مسماه، وقد رجح العثيمين أنه مشتق من كليهما. وإن كان الأول أظهر في ذلك وأبين. والمراد بالأسماء هنا أسماء الله تبارك وتعالى، والأسماء الحسنى اختلف في ضابطها، ومن أحسن من ذكر ضابطا للأسماء الحسنى هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. أما الأول أنها يدعى الله بها يخرج ما كان صفة لله عز وجل، فإنه لا ينادى الله بها، وقد قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي قوله التي جاءت في الكتاب والسنة يشير إلى أنه لا يدعى الله باسم لم يرد في الكتاب والسنة. وفي قوله وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، تقتضي المدح والثناء بنفسها، هذا يدل على معنى وصفها بالحسنى، وأن أسماء الله قد بلغت في الحسن غايته، كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى، فهي حسنى تقتضي المدح والثناء والحمد بنفسها. وفي قوله والصفات، الصفات المراد بها صفات الله عز وجل، وهي جمع صفة، وضابط هذه الصفات ما ذكره بعض أهل العلم، فقال: هي ما قام بالذات الإلهية مما يميزها عن غيرها، ووردت به نصوص الكتاب والسنة. هذا من أحسن الضوابط للصفات الإلهية. ما قام بالذات الإلهية يخرج ما كان من إضافة الملك والتشريف، كقوله: ناقة الله وسقياها. هذه قائمة بنفسها، وفي قوله مما يميزها، أو في قول بالذات الإلهية الذات صفة ثابتة، كما قال خبيب ابن عدي: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وقوله: مما يميزها عن غيرها، مما يميزها عن غيرها، مما ليست صفة قائمة بالله عز وجل، ووردت به نصوص الكتاب والسنة، لأنه إذا وردت صفة في غير الكتاب والسنة فلا يجوز أن تنسب إلى الله عز وجل وأن يوصف الله بها. وأما الدلائل التي تعرف بها الصفات في الكتاب والسنة فإنها أتت على ثلاث دلائل: الأولى التصريح بالصفة، أن يصرح بالصفة، كما قال سبحانه وتعالى: وربك الغفور ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة. تصريح بالصفة. الثانية تضمن الاسم الصفة، وكل اسم من أسماء الله يتضمن صفة من صفات الله. فمثلا اسم الرحمن يتضمن صفة الرحمة لله عز وجل. والثالثة التصريح بفعل أو وصف دال عليها، أي فيها معنى الصفة والفعل، مثل قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فيها معنى الصفة ومعنى الفعل. وهذا القسم من أقسام التوحيد، توحيد الله عز وجل، مهم جدا. وتعريفه، تعريف توحيد الأسماء والصفات، هو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونفي ما نفى الله عن نفسه، أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسماء والصفات. من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. من مقدمات هذا الباب: ما هو المنهج الحق في باب الأسماء والصفات؟ يمكن إجمال ذلك في ثلاثة أصول: من حققها سلم من الانحراف في هذا الباب. الأصل الأول تنزيه الله عز وجل عن أن يشبه أو يشبه بأحد من خلقه، وهذا الأصل وهو تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين قد دل عليه قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولما نفى عن نفسه المماثل بينه وبين أحد من خلقه أثبت لنفسه صفة السمع والبصر إثباتا ليس كما يثبت للمخلوقين، ومن الأدلة لهذا الأصل قول الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال. قال الطبري رحمه الله في تفسير الآية: فلا تمثلوا لله الأمثال ولا تشبهوا له الأشباه، فإنه لا مثل له ولا شبه. ومن الأدلة لهذا الأصل قوله سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا؟ قال بعض المفسرين: أي هل تعلم للرب مثيلا أو شبيها؟ وهذا الاستفهام مفاده النفي، لا تعلم له سميا. ومن الأدلة قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له شبيه ولا مثيل. الأصل الثاني الإيمان بما سمى الله ووصف به نفسه، أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. وهذا الأصل وهو الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فهذه الآية التي تسمى بآية الكرسي جمعت أسماء وصفات تثبت لله عز وجل، وصفات نفاها الله عز وجل عن نفسه، ومن الأدلة لهذا الأصل قوله سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، إلى آخر السورة. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر أصحابه إذا أخذوا مضاجعهم أن يقولوا: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. هذا يدل على الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته. الأصل الثالث: قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية صفات الله عز وجل، لأن إدراك المخلوق لكيفية صفات الله مستحيل، ومما يدل على أنه لا يمكن إدراك كيفية صفات الله قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، أي لا إحاطة للعلم البشري برب السماوات والأرض. ومن الأدلة قول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فهو لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وذلك قدر زائد على الرؤية. وينبغي للشخص أن يعلم أن للعقل حدا يصل إليه ولا يتعداه، كما أن للسمع والبصر حدا ينتهيان إليه، فمن تكلف ما لا يمكن أن يدركه بعقلك كالتفكر في كيفية صفات الله فهو كالذي يتكلف أن يبصر ما وراء الجدر ونحو ذلك. ولذا ذكر الله عز وجل عن أهل العلم أنهم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. فمثلا صفة الاستواء، الاستواء معلوم شأنه في لغة العرب، لكن كيفية الاستواء مجهولة بالنسبة لنا. فالله عز وجل أخبرنا بأنه استوى ولم يخبرنا بكيفية استوائه. فلا مجال حينئذ للخوض في هذا الباب أو للولوج فيه. والسؤال عن صفات الله عز وجل بكيف سبيل من سبل الضلال، كما أثر عن الإمام مالك وغيره من أهل العلم أنه قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. ومن المقدمات في هذا الباب معرفة شيء من القواعد في أسماء الله وصفاته. وقد ذكر العثيمين رحمه الله مباحث في أسماء الله وصفاته، نذكر آية في هذا الباب وسنأتي إن شاء الله، سنذكر فيما بعد الدرس القادم ما يتبقى من مقدمات هذا الباب. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. هذه الآية لها مناسبة للباب، وذلك وهي ظاهرة لأن الله عز وجل سمى جحود اسم من أسمائه كفرا، سماه كفرا، فدل ذلك على أن جحود شيء من أسماء الله وصفاته كفر بالله سبحانه وتعالى. ومناسبة الآية للتوحيد أنها دلت على أن إنكار شيء من أسماء الله وصفاته ينافي التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. وألفاظ هذه الآية تتمتها من أولها إلى آخرها قوله سبحانه: كذلك أرسلناك في أمة، أرسلناك جعلناك رسولا إليهم، في أمة أي قرن من الزمان أو جماعة من الناس، قد خلت من قبلها أمم أي قد مضت قرون أو جماعات من الناس قبلها، لتتلو عليهم أي لتقرأ عليهم الذي أوحينا إليك أي من القرآن الكريم. وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون، وهم أي كفار قريش يكفرون بالرحمن أي يجحدون هذا الاسم، يكفرون بهذا الاسم لا بالمسمى وهو الله عز وجل، فهم يقرون به خالقا ورازقا. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولكنهم كانوا يكفرون بأن يكون هناك اسم آخر لله عز وجل، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي بأي اسم من أسماء الله تدعون فإن لله عز وجل الأسماء الحسنى، فادعوه بما شئتم منها. فقد كان كفار قريش يكفرون بهذا الاسم، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لهم رادا عليهم في كفرهم باسم الرحمن: قل أيها الرسول هو ربي، أي الرحمن عز وجل ربي وإن كفرتم به، قل هو ربي لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، وهذا نفي وإثبات، وهما ركنا شهادة أن لا إله إلا الله. لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه، وأما الآلهة الباطلة فهي كثيرة لكنها باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. عليه توكلت، عليه لا على غيره، توكلت أي فوضت أموري كلها إليه واعتمدت عليه. وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، وإليه متاب، إليه لا إلى غيره، متاب أي متابي، فأصل متاب متابي بالياء ولكن حذفت الياء تخفيفا، والمتاب بمعنى المرجع والتوبة، إليه رجوعي أو مرجعي وتوبتي، والتوبة إلى الله عز وجل هي الرجوع لغة، واصطلاحا هي الرجوع إلى الله تعالى من المعصية إلى الطاعة، ولها شروط، لها شروط، الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، فهو لا يتوب إلى الله مراعاة لأحد أو محاباة لشخص أو لغرض من أغراض الدنيا. الثاني أن تكون في وقت قبول التوبة، يعني بأن يكون الوقت خاليا من زمانين، الزمان الأول قبل، يعني الزمان الأول عند طلوع الشمس من مغربها، لأن الشمس إذا طلعت من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، والزمان الثاني عند الغرغرة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا أحضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذن لابد أن تكون التوبة في وقت قبولها لا في وقت ردها، وقد ذكرنا وقت الرد في زمانين عند طلوع الشمس من مغربها وعند الغرغرة. الشرط الثالث الندم على ما فات ومضى من فعل الذنب، وذلك بأن يشعر بالتحسر على ما فعل ويتمنى أنه لم يكن. شرط آخر الإقلاع عن الذنب، أن يقلع عن الذنب، والإقلاع عن الذنب إن كان في حق الله عز وجل فذلك بالبعد عنه والتخلص منه، وإن كان في حق المخلوق فلا بد من رد الحق إلى أهله، أو استحلال المظلمة منه. ومن الشروط العزم على عدم العودة إلى الذنب، فإذا وجدت هذه الشروط كانت التوبة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. ونختم هذا الدرس بذكر سبب النزول لهذه الآية. ذكر في سبب نزول هذه الآية ثلاثة أقوال. الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لكفار قريش اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، فنزلت هذه الآية. الثاني أنهم لما أرادوا كتاب الصلح يوم الحديبية كتب علي بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل، وكان آنذاك هو الذي سعى بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال ما الرحمن، اكتب باسمك اللهم إلى آخر القصة، فقد كان ذلك متقررا عندهم أن الرحمن ليس من أسماء، لا يكذبون بهذا الاسم، وهذا مروي عن قتادة وغيره. الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما في الحجر يدعو وأبو جهل يستمع إليه وهو يقول يا رحمن، فولى مدبرا إلى المشركين فقال إن محمدا كان ينهانا عن عبادة آلهة وهو يدعو إلهين. وهذه القصة ليس فيها إسناد يثبت. وأما سبب النزول الذي ذكر فليس هناك واحد منها صحيح في إثبات سبب النزول للآية، وإن كان الأول والثاني قد وقع ذلك من قريش، لكن لم تنزل هذه الآية في هذين السببين أو في غيرهما. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكرنا في الدرس السابق في باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. طيب، وما يتعلق بقول الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن. في هذه الآية فوائد، من فوائدها أن جحود شيء من الأسماء والصفات يعد كفرا، ثانيا وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته، ثالثا وجوب التوكل على الله، رابعا وجوب التوبة إلى الله عز وجل، خامسا وجوب إخلاص العبادة لله تعالى، سادسا إثبات اسم من أسماء الله وهو الرحمن المتضمن صفة الرحمة، ومن فوائد الآية التعريض بالكفار والحث لهم على الرجوع إلى الله والتوبة من الكفر. ومن فوائدها أن التوبة التي لا تكون إلا لله هي توبة العبادة، ولذا قال الله عز وجل وإليه متاب، وقدم ما حقه التأخير لإفادة الحصر، أي إليه لا إلى غيره توبتي ورجوعي. وأما التوبة التي بمعنى الرجوع فإنها تكون له ولغيره، ومنه قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أتوب إلى الله وإلى رسوله. فليس المراد هنا توبة العبادة، وإنما المراد بها توبة الرجوع مطلق الرجوع، لأن توبة العبادة لا تكون للرسول ولا لغيره من الخلق، بل هي خالصة لله عز وجل. إذن هناك توبة عبادة وتوبة رجوع. قال المصنف رحمه الله وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا الأثر توثيقه يقال أخرجه البخاري مسندا ومعلقا، وفي بعض ألفاظه أتحبون بدلا من أتريدون. أخرجه موصولا ومعلقا. ومناسبة هذا الأثر للباب أنه دل على منع تحديث الناس بما لا تدركه عقولهم، ومن ذلك التفاصيل والتوسع في أسماء الله وصفاته، لأنه سبيل إلى إنكارها وجحودها. وأما مناسبة الأثر للتوحيد فقد دل على عدم التحديث والتوسع في ذكر الصفات، وفي بعض الأبواب التي تدعو إلى إنكارها أو تؤدي إلى إنكارها، وذلك يعد كفرا بها وهو مناف للتوحيد. وألفاظ هذا الأثر قول المصنف وفي صحيح البخاري، صحيح البخاري هو أصح الكتب المصنفة، أصح الكتب المصنفة. وهو أول كتاب ألف فيه الصحيح، الحديث الصحيح المجرد، أما تصنيف أول كتاب في الحديث النبوي، فذلك يعود إلى الإمام الزهري على خلاف في ذلك. وصحيح الإمام البخاري يعد أفضل وأصح من صحيح الإمام مسلم بشهادة الجمهور من المحدثين والمحققين. وأمره كما قال القائل: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. إلى آخر تلك الأبيات. وأما ترجمة الإمام البخاري فقد مرت معنا في مواضع. قوله قال علي، المراد به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وترجمته قد سبقت. قوله حدث الناس من الأمر بالتحديث، والتحديث هو ذكر الحديث، والناس المراد بهم العامة، وقوله بما يعرفون أي بما يفهمون. وقد وردت زيادة لهذا الأثر ذكرها الحافظ ابن حجر، وهي قوله: ودعوا ما ينكرون، أي ما يشتبه عليهم فهمه مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله ويفضي بهم إلى التكذيب. قوله أتريدون، الهمزة للاستفهام، وهو يفيد الإنكار، وتريدون بمعنى تحبون كما ورد ذلك في بعض الروايات من صحيح الإمام البخاري. قوله أن يكذب الله ورسوله، أن يكذب الله ورسوله، أن يكذب من التكذيب، وهو نسبة الكذب إلى القول. والكذب هو مخالفة الكلام للواقع وعدم مطابقته له. والتكذيب لله ورسوله تكذيب للآيات والأحاديث الصحيحة، وهذا الأثر يشبهه قول عبد الله بن مسعود في صحيح الإمام مسلم: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم أي لا تصله عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. إذن فمفاد هذا الحديث أنه إذا كان الحديث لا تبلغه ولا تصل عقول الناس إليه ولا يفهمونه فإنه ينبغي مراعاة ذلك،